أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجه الرابع لإثبات صحة الرواية. ذكرنا هذا الوجه الرابع وقلنا بأنه مشكلة الوجه الرابع هو هذا، هو أنه يفترض أن الطرق المذكورة في المشيخة إلى فلان تشمل كل ما يرويه فلان في كتاب الفقيه وفي غيره، وسواء وقع فلان الذي ذكر في المشيخة طريقه إلى، سواء وقع في ابتداء السند أو في وسطه، كل شيء لا. فهنا يقول بأنه الصدوق له طرق صحيحة إلى الورق صاحب المحاسن، وللعلاء بن رزي، وهي رواية للبرق يرويها البرق وقع في السنة، ويرويها العلاء بن رزي. فإذن الصدوق يملك طريقا صحيحا إليهما، شو المشكلة بعد في الرواية؟ والمطلب صحيح، لكن لو قلنا بأن طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى البرقي يشمل الروايات التي يذكرها في الفقيه ويقع البرقي في وسطها في وسط السنة. قلنا أن هذا خلاف ظاهر العبارة، قل ما أرويه عن البرقي، بعد البرقي يقع في آخر السلسلة في آخرها، ما أرويه عن البرقي، فالرواية اللي يبدأ السنة بها في البرقي هذه الطريقة إلا هذا المشيخ المذكور هو طريق صحيح. أما الرواية اللي يروي عن محمد بن مسلم لكن البرقي وقع شنو في وسطها، ما يصدق عليه أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية، رواها عن البرقي، ما رواها عن البرقي، رواها عن محمد بن مسلم بتوسط ماذا؟ بتوسط البرقي. هذا هو المهم. ولذا عندهم لا إشكال في ماذا، في أن يعني مو لا إشكال عندهم، يعني لا ينبغي أن يدعى بأن الطريق في المشيخة يشمل كل رواية موجودة لمن ينتهي إليها الطريق، ولو كانت في غير كتاب الفقيه، أو يشمل ماذا، يشمل كل رواية يقع هذا الراوي من ينتهي إليه الطريق يقع في ماذا، في وسطها. خصوه فقط في روايات الفقيه التي يبدأ السند بماذا، بصاحب الطريق. الوجه الخامس، الوجه الخامس هو أن يقال أن أحمد بن محمد البرقي، أحمد بن عبد الله البرقي، هذا اللي هو مع كلامنا التي لم تثبت وثاقته، هذا يروي الرواية اللي هي مع كلامنا عن جده أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا واضح. الشيخ الطوسي، أقحمنا الشيخ الطوسي في البيت، الشيخ الطوسي له طريق صحيح بالطرق صحيحة، بعضها معتبر، له طريق صحيح إلى كتب البرقي كلها ورواياته كلها. الشيخ الطوسي يملك طرق إلى جميع كتب البرقي وجميع رواياته ويتصرف. أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي يذكر كتبه له كثيرة في المحاسن، ثم يقول: أخبرني بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته، مو فقط كتبه، جميع شنو رواياته. عدة من أصحابنا منهم الشيخ مفيد والرضائري وابن عبدون كذا كذا إلى آخره، وأخبرنا هؤلاء الثلاثة، ثم يذكر عدة طرق إلى صاحب المحاسن، وهذه الطرق كلها هي طرق إلى جميع كتبه وجميع رواياته. فيقال في المقام بأنه أن المقصود بقول الشيخ أخبرنا أن هذا الطريق طريق لجميع كتبه وجميع رواياته، المقصود به شيء كما أشرنا في الدرس السابق أنه ليس المقصود بذلك هو رواياته الواقعية التي رواها واقعا وفي علم الله، لا، رواية الواصلة، والرواية التي وصلت إلي أنا عندي طريق لها، رواياته الواصلة إليه الشيخ الصدوق. والمقصود جميع ما وصله من كتبه ورواياته، ولا إشكال في أن هذه الرواية التي نتكلم عنها هي رواية منه محمد بن مسلم رواية في الفقيه، أن هذه الرواية المروية في الفقيه والتي هي من روايات البرقي، مو هي رواية من روايات البرقي أو لا؟ روايات البرقي، رواها البرقي ووصلت إلى الشيخ الصدوق بواسطة الجماعة عن من؟ عن البرقي. إذن هذه الرواية مروية في الفقيه والتي هي من رواية أحمد بن محمد بن خالد البرقي من رواياته، هذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ الصدوق. قد وصلت مو إلى الشيخ الصدوق، إلى الشيخ الطوسي. هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق الفقيه والتي هي من روايات البرقي قد وصلت إلى الشيخ الطوسي. ليش قطعا قد وصلت إلى الشيخ الطوسي؟ لأنه الشيخ الطوسي يروي كتاب الفقيه عن الشيخ الصدوق، يروي كتاب الفقيه عن الشيخ الصدوق كما ذكر ذلك في الفهرس في ترجمة الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في الفهرس، يترجم الشيخ الصدوق، يقول له الشيخ الصدوق له كتب من جملة الكتب من لا يحضره الفقيه، ثم يذكر طريقه وطريق صحيح لمن؟ إلى الشيخ الصدوق. إذن هذه الرواية باعتبار أن الشيخ الطوسي يروي كتب الشيخ الصدوق ومنها كتاب الفقيه، وهذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه، إذن هي من الروايات التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، وصلت إلى الشيخ الطوسي. إذن هذه رواية لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، رواها أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وصلت إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إلى كل روايات البرقي الواصلة إليه، يملك طريق صحيح إلى كل رواياته مو فقط كتبه، إلى كل رواياته الواصلة إليه. وهذه الرواية رويها أحمد بن محمد بن خالد البرقي وصلت إلى الشيخ الطوسي، وهو يملك طريقا صحيحا إلى جميع كتبه ورواياته. إذن الطوسي، شيخ الطوسي، له طريق صحيح إلى هذه الرواية، ينتهي هذا الطريق بماذا؟ بالبرقي، مو طريق إذا تشرطه ينتهي بالبرقي، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، وبذلك تصح الرواية سندان. تصح الرواية سندان. من هاي الرواية وصلت إلى الشيخ الطوسي. قال كيف وصلت إلى الشيخ الطوسي؟ قلنا لأنه يروي كتاب الفقيه، الفقيه واصل إلى هاي الرواية، واصل إلى هاي الرواية شلون شكلها، شلون سندها، سند هذا الشيخ اللي يذكره الشيخ الصدوق الفقيه، سند هذا الشيخ الصدوق عن 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 أحمد بن عبد ال عن 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 علي بن أحمد، عن أبيه أحمد بن عبد الله، عن جده أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. إذن هذه الرواية اللي هي رواية البرقي وصلت إلى الشيخ الطوسي بهذا الشكل، والشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا لمن؟ إلى البرقي وإلى روايات البرقي، وهذه رواية من رواياته، فهو يملك طريقا صحيحا إليها. يبقى من البرقي لهناك نقدر ناخذ هذا المقطع من السند، من الصدوق، فكأنه أشبه بالتركيب يصير. المقطع الأول اللي للشيخ الصدوق انحذف ليشعر بمشكلة سندية بأحمد بن عبد الله البرقي اللي لم يثبت توثيقه، هذا انحذف نعوض بماذا؟ بالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بسنده المن إلى البرق الجد أحمد بن محمد بن خالد، وهو طريق صحيح. من أحمد بن محمد بن خالد إلى محمد بن مسلم نأخذ من الشيخ الصدوق، فيكون طريقا صحيحا إلى هذه الرواية، ويغنينا حينئذ عن إثبات وثاقة أحمد بن عبد الله برقي. هذه هي الفكرة في هذا الوجه. هذا الوجه اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وطبقه على حديث الرفع المعروف الذي يرويه الشيخ الصدوق في الخصال. الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق في الخصال لحديث الرفع رفعها أمتي تسعة. الشيخ الصدوق يرويها في الخصال وفي التوحيد. الرواية ها سند الشيخ صدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن يحيى مو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الإمام الصادق عليه السلام رفع عن أمتي تسعة. واجه هذا السند واجه مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى اللي هو أحمد محمد بن يحيى العطار، هذا أيضا لم تثبت، يعني لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، مثل المشكلة اللي عندنا هنا في ماذا؟ في أحمد بن عبد الله البرقي لم ينص على وثاقته. فذكر للتخلص من هذه المشكلة، ذكر بأن أحمد هذا أحمد بن عبد الله الذي لم ينص على وثاقته، أحمد بن محمد بن يحيى العطار في حديث الرافع، أن أحمد هذا نقل هذا الحديث عن سعد، مو عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن سعد نقله. والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع كتب سعد ورواياته، جميع كتب سعد ورواياته، وهذا وهذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ الطوسي قطعا. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي يروي كتاب الخصال وكتاب التوحيد عن الشيخ الصدوق، والحديث موجود فيهما في كتاب الخصال وفي كتاب التوحيد، فإذا قد عن هذه الرواية للساعد قطعا وصلت إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يملك طريق صحيح إلى جميع روايات منه سعد بن عبد الله الأشعري. يملك طريق صحيح إلى جميع روايات سعد بن عبد الله الأشعري. إذا نقدر نصحح السند إلى سعد، من بعد سعد نقدر نأخذ من مما ذكره الشيخ الطوسي، يعني يثبت بهذا أن هذه الرواية التي نقلت عن سعد هي رواية يوجد طريق صحيح لها، فيثبت أن سعد روى هذه الرواية. وسعد عن من روى هذه الرواية؟ رواها عن منه؟ عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام. نفس الفكرة اللي طبقناها على الحديث محل الكلام طبقها على ماذا؟ على حديث الرافع. شايف قد سمى بالتعويض، نظرية التعويض، يعني تعويض مقطع من سند بمقطع آخر من سند آخر، فيعوض هذا بذات ثم يركب سند مؤلف من مقطعين، أحدهما مقطع اللي ذكر الشيخ الطوسي إلى ذلك الشخص، ثم الباقي يؤخذ من الشيخ الصدوق مثلا. هذا الوجه الخامس أشكل عليه السيد الحائري حفظه الله وعافاه وشافاه إن شاء الله تعالى، أشكل عليه بما يمكن توضيحه بهالشكل. قال مضمونه مو بالنص، مضمونه أن هذا الوجه يبتني على أن يراد بقول الشيخ الطوسي أخبرني بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته، كما قلنا نص في البرقي في طريق إلى البرقي بجميع رواياته. يقول هذا الوجه مبني على أن يكون المقصود برواياته روايات الشفهية، يعني ما أخبر الروايات التي رواها شفهاً، مو روايات في كتابه. ولذا عطف الروايات على شنو؟ على الكتب، فصارت في قبال شنو؟ في قبال الكتب، بجميع كتبه كلها وجميع شنو؟ رواياته. فالمقصود بالرواية روايات شفهية، يعني أحمد بن محمد بن خالد أدى روايات ذكرها في كتبه، وأدى روايات لا تحدث بها شفها لطلابه وتلامذته. الشيخ الطوسي يملك طريق إلى كل هذه الروايات، الروايات الموجودة في كتبه وروايات التي رواها شنو؟ شفها. يقول هذا الوجه مبني على هذا التفسير، أن المراد بالروايات هي ما يرويه أحمد بن محمد من خالد البرقي شفها في محل كلامنا. هو طبعا ما يتحدث عن روايتنا، يتحدث عن رواية ماذا؟ رواية الرافع. نقول المقصود هو هذا، أنه جميع كتب سعد وجميع روايات سعد يعني روايات شنو؟ شفهية. وهذه الرواية لسعد في حديث الرافع أو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي في محل كلامنا، هذه الرواية لا تخلو إما أن تكون مأخوذة من كتبه أو تكون من الروايات التي رواها شنو؟ شفها. وعلى كلا التقديرين فالشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إليها، يملك طريقا صحيحا إليها، لأنه عد طريق صحيح إلى جميع كتبه، عد طريق صحيح إلى جميع رواياته شفهية. فهي الرواية اللي يرويها سعد حديث الرافع، يروي سعد لو لا يروي، أو يروي منه البرقي في محل كلامنا أحمد محمد بن خالد، هذه إما أن تكون رواية رواها في كتبه أو رواية رواها شنو؟ شفاها. الشيخ الطوسي يملك طريق على كل التقدير، طريق صحيح على كل التقدير. وأما إذا كان المقصود بالروايات شيء آخر، إذا كان المقصود بالروايات يعني الروايات التي رواها عن الكتب بواسطة أو بغير واسطة، لأن المطلب يختلف بجميع كتبه ورواياته وجميع رواياته المقصود بها هذا. الروايات التي رواها البرقي في كتبه هو في كتاب المحاسن، والروايات التي رواها عن الكتب إما بواسطة وإما بغير شنو بغير واسطة، يقول الأمر يختلف حينئذ، ولذا يتعذر إمضاء هذا الوجه. هذا نأجل الكلام في هذا إلى اليوم القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش هذه الأيام ذكرى ولادة نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله. بهذه الذكرى المهمة الجليلة التي ينبغي الاحتفاء بها وإحياءها دائما والاهتمام بها، نتيمن لذكر بعض أحاديث التي تبين بعض الجوانب من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، بما ينفعنا في وضعنا. هناك رواية يروي الشيخ الصدوق في الأماني بسند تام عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق عليه السلام جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله: حديث يروى عن أبيك، يعني عن الإمام الباقر، حديث يروى عن أبيك عليه السلام أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز بر قط، ما شبع من خبز بر قط. أهو صحيح؟ يسأل الإمام: أن الخبر صحيح ولا؟ فقال: لا، أكو اشتباه. قال: لا، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بر قط، ما أكل، ولا شبع من خبز شعير قط. رواية مهمة، ولولا أنها صحيحة قد واحد يشك فيها. ما أكل خبز بر قط في طيلة حياته، هذا الرجل العظيم ليس له نظير، أشرف المخلوقات، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، ما أكل خبز بر قط. ولا شبع من خبز شعير قط، حتى خبز الشعير ما يشبعه. هذا هل هذا لعدم تمكنه من أن يأخذ من خبز؟ لا، بلا إشكال أنهم، ولو شئت الإمام أمير المؤمنين أنا والله من لو شئت، ما هذه أمامي العسل المصفى وأنواع الماكل والأشياء، مو مشكلة بالنسبة له. لكن هو ماذا؟ هو مروض نفسه على هذا، والغرض هو ماذا؟ حتى يساوي فقرة الناس، فقراء من الناس، الناس المحرومين الذين لا يتمكنون من أن يأكلوا خبز برا، ما دام أكو أحد لا يتمكن يأكله هو لا يأكله، حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، حتى لا يتبيغ. من صفات القائد، القائد هاي من صفاته، حتى يكون له أتباع ويكثر أتباعه ويتعلقون به وتنشأ من بينهم علاقة روحية حقيقية. هذا لابد أن يساويه، يعيش معيشته. إذا ارتفع مستوى معيشته قد ترتفع مستوى، ماكو مشكلة. لكن عندما يكون وضعهم هكذا كما هو الحال في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، هو كان يلزم نفسه أن يعيش عيشة أبسط الفقراء وأقل الناس فقرا، هو ملزم نفسه بذلك. هاي رواية. الرواية الثانية يرويها القمي في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة في ليلتها ففقدته في الفراش، فدخلها في ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه وهو يبكي ويقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني. دعاء جميع، صالح ما لا تنزعه مني، لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولما لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله أن لا يشمت بك عدوا أبدا، وأن لا يردك في سوء استنقذك منه أبدا، وأن لا ينزع منك صالحا أعطاك أبدا، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا. فقال: يا أم سلمة، وما يؤمنني؟ مش مدريني النبي صلى الله عليه وسلم، مش مدريني أنا المستقبل ايش راح يصير، ايش راح يصير؟ وهاي الناس وصلوا إلى مراتب وكذا، لكن عواقبهم كانت شنو؟ سيئة. وما يؤمنني؟ هاي الدرس إن لا يعتمد الإنسان على كثرة عبادته، كثرة علمه، كثرة وجاهته عند الناس، احترام الناس إلى تقدير الناس إلى آخره. أمور تافهة، أمور لا قيمة لها، لا تقدم ولا تأخر في حساب الله سبحانه وتعالى. لا يعتمد عليها الإنسان، لا يتكل عليها، دائما هو يكون على خوف وتردد ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. وما يؤمنني، وإنما وكل الله يونس ابن متى أو متي، وكل الله يونس إلى نفسه طرفة عين، وكله إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان يونس. قضية الحوت وقضية الحوت، لأنه شنو؟ أوكله إلى ماذا؟ إلى نفسه. ولذا هو يدعو: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. والتكملة لهذا الدعاء هو شنو؟ وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. أكو إعانة للصالحين، مو احنا، الله يعينهم على أنفسهم. ويفهم من هذا أنه لولا أن الله يعينهم لا القضية مو معلومة. النفس قد تؤدي بالإنسان إلى المهالك، بل هي تؤدي به إلى المهالك حتما لولا لطف الله سبحانه وتعالى وإعانة الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على نفسي. نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة محمد وآل محمد يوم الورود، وأن يحشرنا معهم في مستقر رحمته، في جنانه التي أعدها لهم ولشيعتهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.